اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزق اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة رمضانية متجددة معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا خامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، في مثل هذا اليوم العشرون من رمضان حمل هذا اليوم البشائر النصر للمسلمين بفتح مكة، لذا سنبحر معكم في آيات كريمة مختارة من سورة الفتح لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، شهر رمضان أتى دائما ببشائر النصر للمسلمين، أتاها في بدر، أتاهم في بدر وفي فتح مكة وفي الزلاقة وفي عين جالوت وفي كثير من المعارك التي انتصر فيها المسلمون. في هذا الشهر طبعا فتحت مكة في مثل هذا اليوم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم يا خامر أننا اخترنا معكم بفضل من الله عز وجل هذا اليوم لنتحدث عن ذكرى جميلة بل جليلة، وهي ليلة مباركة، وهي ليلة الفتح ويوم الفتح، الفتح الأكبر الذي كما يقول أبو تمام فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القفبي. وقصة الفتح من القصص التي وقف معها العلماء حتى أهل السير، وأحيانا يصنعون منها برامج إعلامية الآن وتلفزيونية، لأن الموقف بل القصة في ذاتها فيها من التأثير والوقفات العظيمة. وكما تعلمون قبل سنة بشر الله الصحابة ورسوله رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا في الحديبية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كان هناك طبعا معاهدة عدم اعتداء بين كفار قريش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي حصل أن قريش نقضت المعاهدة، أتت إلى أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة فقتلتهم في منى وقتلتهم في الوتير ما قريب من مكة، لأن في نص المعهد أن لا تعتدوا، لا نعتدي عليكم ولا على أحلافكم ولا تعتدون علينا ولا أحلافنا من ضمن البنود. لكن لما أراد الله أن يتم كلمته، ولما أراد الله أن يفتح مكة، ولما أن أراد الله أن يعود هذا اليتيم المطرود الذي طرد وحيدا من مكة، يطاردونه ويعلنون 100 ناقة جائزة لما يأتي بحيا أو ميتا، يذهب وحيدا مع أبي بكر. الآن بعد سنوات، بعد 8 سنوات يعود، لكن يعود بجيش، يعود بنصر، يعود يؤسس دولة، يعود وهو قائد عليه الصلاة والسلام، يعود ليسقط مكة، يعود ليهدم الأصنام وينكسها، يعود ليسحق الوثنية والشرك والخرافة ويرفع لا إله إلا الله. إنه موقف يعني مؤثر فوق ما يتصوره الناس. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رجل من خزاعة اسمه عمرو بن سالم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وافي عليه الصلاة والسلام على المعاهدة وعلى العقد. وبعد صلاة العصر وإذا بعمرو بن سالم شاعر يرفع صوته: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا، فانصر رعاك الله نصرا مزبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. في منظومة مؤثرة مبكية. فعلم صلى الله عليه وسلم أنه خان العهد، قال: نصرت يا عمرو بن سالم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى النصر، أبشر بالنصر ما دام وقع، أبشر بالنصر. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عمي على قريش خبرنا، اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم، يعني لا يدرون حتى يهجدهم عليه الصلاة والسلام، حتى يباغتهم بالجيش، حتى لا يستعدون. ويقطع صلى الله عليه وسلم الأخبار عن مكة، وكلما أراد صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يوري، يقول نريد كذا. فأتى يسأل عن مياه يعني في غير اتجاه مكة، كيف النزول إليها والطرق، حتى يفهم الرأي العام أنه يريد غزوة ثانية، وهو يريد مكة وقد يتجهز عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء ذلك عند الصحابة أصبح عندهم خبر، وأصبحوا يتهيئون وأصبحوا يستعدون ليعودوا لعاصمة الإسلام وأم الدنيا وأم الكون، وهي أم القرى التي فيها بيت الله وفيها نزل الوحي ومقام إبراهيم وغير ذلك. أتى أحد الصحابة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، تأول، وهو من أهل بدر ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يتأول الإنسان يضعف أحيانا، فكتب خطابا سريا يخبر كفار قريش بالغزوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدكم، حتى يتخذ عندهم جميلا ويدا، لأن عنده أهل وعنده أموال عندهم. ولف هذا الخطاب وجعله في جديلة من دمائر ومن شعر رأس زوجته، وذهبت هي على ناقة معها تريد مكة. ولما أصبحت في روضة خاخ بعد المدينة بليلة، أتى جبريل من السماء قال: أدرك ضعينة حاطب بن بلتعة فإنها في روضة خاخ معها كتاب المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا وجه الرجل مهمات علي والزبير، دائما علي والزبير من فيهم الشجاعة والهمة والوثوب، وهم رجال يعني المبارزة دائما، وعندهم من القلوب يعني أصلا الأسود الضارية تخاف من علي والزبير، ليس عاطفة دينية بل سر الغزوات والمواقف. فركب فرسين يتعدان كأنهما سكران، وقال: أدركا في أنهما في روضة خاخ فإن معها كتاب من حاطب المشركين. فطوق روضة خاخ، يعني عمل، قام بعملية استعراض هذا بفرس وهذا بفرس حتى عرف، فإذا هي تخرج من الغابة. قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قال علي: والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني يخرج الكتاب نحن، لأنه يجوز لهم في الوقت، لأن يعني يخون الدولة الإسلامية والمسلمين وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: انظراني قليلا. فخرجت إلى الغابة ثم أخرجت الكتاب، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب علي والزبير، ودعا صلى الله عليه وسلم الناس ليحاكم هذا في محكمة علنية أمام الناس، لأنه تعتبر خيانة كبرى للأمة وللدولة وللرسالة والإسلام. وآتى حاطم وآتى الصحابة، عمر أبو بكر وعمر جالس وكبار الصحابة، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالخبر والكتاب معه. يا حاطم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، تعرف ما ليس لي أصحاب في مكة وليس لي أهل، وأردت أتخذ عندهم يدا. فقام عمر مباشرة قال: يا رسول الله، دعني أضرب عروقه فإنه قد خان الله ورسوله أو نافق. ومع عمر السيف. قال صلى الله عليه وسلم كلمة مؤثرة مبكية مشجية، قال: يا عمر، أما تدري أنه من أهل بدر؟ وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم. فقد غفرت لكم. فبكى عمر وسأل الدموع وجلس وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا أهل بدر قل خلاص قال يكونكم من الله طلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهي خيانة كبيرة وتجاوز عنه صلى الله عليه وسلم. وبكى عمر وسكت المجلس وقام حاطب خلاص ما في حد. يقول أهل بدر ماذا أفعل؟ وأهل السوابق دائما نحفظ لهم السوابق. إنسان معروف له مقامات جليلة في الإسلام، له مواقف، له جهد مشكور، له أعمال مثمرة، لغلطة تنسى هذا التاريخ كله تدمر هذه السجلات كلها. إنما تجهز عليه الصلاة والسلام وذهب عليه الصلاة والسلام في 10 كتائب كل كتيبة 1000 مقاتل يقول ما يرى منهم إلا العيون. وجعل على القبائل المهاجرون كتيبة والأنصار كتيبة وأشجع كتيبة والمزينة كتيبة وغفار كتيبة وسليم كتيبة إلى آخر تلك القبائل 10 كتائب. وهو صلى الله عليه وسلم في كتيبة الأنصار لا يرى منهم إلا العيون ومن الدرك والسيوف والرماح والخناجر والخوذات والاستعداد. ذهب صلى الله عليه وسلم ومشى في طريقه واقترب من مكة صلى الله عليه وسلم زاحفا بتأييد الله عز وجل. الوحي ينزل عليه والصحابة بحوله رضوان الله عليهم وهو مقبل على فتح مكة الفتح العظيم التي تبدأ لن يعني أن تكون هذه عاصمة العالم في الحق والعدل والسلام. واقترب عليه الصلاة والسلام ولما أصبح قريبا من النزول في مكة وزع صلى الله عليه وسلم الناس الجيش إلى 4 جهات حتى تسقط مكة من 4 الجهات. خالد بن الوليد له راية، الزبير له راية، سعد بن عبادة له راية. فقال سعد اليوم يوم الملحمة، لأن سعد أنصاري يقول نسوي بسوي ملحمة اليوم مع قريش لأن فهموها قريش لأنه أنصار المدينة. فبلغ صلى الله عليه وسلم الخبر يقول سعد عبادة اليوم يوم الملحمة نسوي مجزرة اليوم. قال أعطوا الراية سعد قيس ابنه قيس بن سعد علشان يبكى على قلبه علشان يجازيه ليه يعني. وأتى طبعا ما لم تكن قريش لم يكن عندهم استعداد. فوجئوا وأتى أبو سفيان وإذا بالنيران تشتعل من كل جهة في الليل. فقال العباس ما هذا؟ ليكون خزاعة. قال خزاعة ذل وقل من ذلك. قال إنه يقول العباس إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله لقد أمر ابن أخيك ويا الله ما عاد أعظم من هذا الأمر. قال تريد الأمان الآن بيأخذ الأمان قائدهم لأنهم مشتتين يعني مبغوتين مفاجئين مذهولين. قال تعال أعطيك الأمان. فأتى فأعطاه الأمان. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف والفخر يعني لو رفعت يعني معنويته. قال صلى الله عليه وسلم من دخل الحرم فهو آمن، من أغلق عليه بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كلمة يريد أبو سفيان كذا. رجع أبو سفيان وبدأ الجيش طبعا يقترب. أما كل المناطق سقطت طبعا مع الزبير الجهة التي فيها الزبير مع الثانية أو كذا. أما خالد فأتى من كدي ابن الوليد فأتى عكرمة بن أبي جهل وجمع بعض شباب الناس الذين يعني من قريش يريد يقاتل لأن عكرمة شجاع طبعا وقتل شهيدا من بعد أسلم ومعه مقاتلين منهم رجل كان يشحذ سيفه ويسمه شهرا كاملا يقول اقتل بهذا محمد ويرقص عند زوجته ويلمع بالسيف. فأتى خالد فلما أقبل من الخندمة التي من جهة كدي رأى أنهم على الأسطحة الرجال وأنهم في البيوت والسكك فأراد أن يستخرجهم. وخالد طبعا من أكبر قادة العالم حتى ألف الغربيين فيه هو العبقرية 3 عبقرية خالد وغيره. فاقترب قليلا بالجيش الذي معه ربع من الجيش ثم أظهر أنه منهزم حتى يخرجون من السكك والبيوت. فلما قالوا انهزم خالد معه لحقوا فأخرجهم جميعا فرجع عليهم فداسهم بالخيل وهو أوقع فيهم مقتلة. فشرد الرجل هذا الذي كان يلعب بالسيف ودخل عند زوجته وغلق الباب. قالت فضحتنا انكسرت وانهزمت. قال انك لو شهدت يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه يقول استعداد فروا خليها انا والمسلمون خلفنا في غمغمه يلاحقونا بالسيوف المثلمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه. واقترب عليه الصلاه والسلام كانوا في كتيبه الانصار صلى الله عليه وسلم. ولما اقترب واذا بخيول خالد اقبلت مسرعه وطبعا مجهده وخرج النساء نساء قريش ياخذون البراقع وياخذون الخمار تاخذ واحده الخمار وتضرب وجه الفرس. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لابي بكر كيف يقول حسان؟ سمع صلى الله عليه وسلم قصيده حسان في المدينه ذكر في هذا المشهد الواقع لان حسان يقول عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقم موعدها كداء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فاما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. يقول بهذا الكذب وانت كل شيء والا فاصبروا لجلاد يوم العز الله فيه ما يشاء ومن اعظم واروع القصائد على الاطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا يحفظ الشعر صلى الله عليه وسلم، وما علمه الشعر ما ينبغي له بأبي هم صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان راوية وحافظ، قال يقول يا رسول الله، لأن صلى الله عليه وسلم رأى المشهد، المرأة راح مقاتلها شرد رجلها، الرجل اختفى وشرد واخذت المرأة فقط تريد ترد الخير، الخير طبعا في كتاب أصبحت تفتح في السكك وتذهب إلى الحرم، فترمي الخمار. فأبو بكر ذكر بالأبيات، يقول أهل العلم لما اقترب صلى الله عليه وسلم الحرم نكس رأسه تواضعا لربه، وحتى أن وصلت لحيته الشريفة إلى قربص الناقة تواضعا لله عز وجل. واقترب، ولما دخل صلى الله عليه وسلم الحرم أمر بتطويقه، فطوق الحرم بعشرة ألف مقاتل، العشرة آلاف طبعا جيش، ودخل كفار قريش كلهم مسلمة الفاتحة واللي معهم من الرجال والنساء مجردين من السلاح. شوف هذا النصر الذي نسب عن مثله. وحانت صلاة الظهر والناس سكوت وعلى أماكنهم، وقام صلى الله عليه وسلم فأمر بلال، شوف بلال المعذب الأسود يعني الضحية المعذب في الأرض، قال يؤذن، فتسلق الكعبة وأذن صلاة الظهر، قال فما بقي أحد من المسلمين إلا بكى، لأن صوته كان في نداء. وأول أذان حتى عمر بن ريشة له قصيدة ألقاها عند الملك فيصل رحمه الله في مكة، يكون من ضمن القصيدة في ذكر بلال: لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق يا عروس الرمال، أنا في خدرك الوضيء التفاتات ذهول وهينمات ارتحالي، فجعتهم آلاء أحمد والأصنام فيها مهتكات الحجال، فاستفاقت على صباح جديد من آذانها أذان بلالي. ومن أروع القصائد على الإطلاق، أوصلها بريشة 1200 بيت ملحمة. المقصود قام صلى الله عليه وسلم يخطب، أخذ مفاتيح حلق باب الكعبة، هذا ابنهم الذي طردوه شتموه وقاتلوه وقالوا ساحر وكاهن ومشعوذ أعاذه الله من ذلك، وصانه وقالوا افترى على الله، وخرج وحيدا، الآن عاد معه الدولة والجيش والكتائب واقفة والسيوف مسلطة، لا يقول لرجل من الجيش العشر آلاف انزع رأس فلان يعني تسبق جمجمته الكلمة، وقف فأعلن في الناس: ما ترون أني فاعل بكم؟ هذا أول سؤال. يقول أنا جيت حضرت الآن، أنا انتصرت، أنتم يعني مع الكلام، يعني يقول مثل ما قال السقاف في الكلام ضمير مستتر تقديره أن القوة بيدي والسيف عندنا وأنا المنتصر، ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون أفعل بكم؟ معنى الكلام: آذيتموني، شتمتموني، قاتلتموني، طردتموني من أرضي، بعتم أملاكي، آذيتم بناتي، قتلتم أصحابي، شجرتم رأسي، كسرتم ثنيتي، شردتموني في الأرض وطردتموني، نازلتموني في المعارك، أنا المنتصر، ماذا تتوقعون أمام هذا أني أنا أفعل اليوم؟ طبعا كان فيهم حكماء قبلها بدنا تناطف، لأنه صلى الله عليه وسلم والآن إمام الدنيا عليه الصلاة والسلام والدولة بيده. فقال أبو سفيان كان عاقلا ومعه أعيانه، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، عودنا أخ كريم وابن أخ كريم، يقول أنت أخونا وابن أخ كريم، لا بينه وبينك شيء، أنت ما نتوقع منك، لكن فينا أخونا وأنت من دمنا وفينا أبينا، طبعا لا بد يكون هذا الكلام. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. لم يسمع في التاريخ أكثر عفوا من هذا المشهد، لم ينقل في تاريخ الأمم والشعوب والدول أن رجل من سائر الناس فضلا على الأنبياء اضطهد وعذب وبهذب وكذب وحورب ثم يأتي منتصرا ويترك الدماء ويترك القصاص والأحقاد ويترك كل شيء يقول عفى الله عنكم. ولذلك في طرف بعض أخبار السلام بكوا حتى اختلط بكاء الرجال بالنساء بالأطفال، وتم الفتح والحمد لله. من مشاهد الفتح يعني صور سريعة، مر صلى الله عليه وسلم بالأصنام التي كانت حول البيت 360 صنم صنما، فكان بيدي عصا صلى الله عليه وسلم، فكان يشير إليها فيسقط الصنم قبل أن يصل إليه العصا من بعيد، يسقط على وجهه ويتكسر، ويقول صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فسقطت كل الأصنام، دخل صلى الله عليه وسلم طهر البيت، وإذا في صور مسحها وكسرها، وإذا في أزلام أنزلها عليه الصلاة والسلام، وأشاع التوحيد صلى الله عليه وسلم، وبنى الدولة، وأعلن العفو عليه الصلاة والسلام، وعفى عن من قاتله ومن نازله ومن آذاه ومن أدخل الضرر عليه صلى الله عليه وسلم. وهي مشاهد كبيرة، يتسع الوقت بقي بعض اللقطات، لكن هذا هو مجمل القصة باختصار.
نعم دكتور عائض، هنا البداية كانت رؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.
نعم.
كيف هي الرؤيا وما هو نبأ هذه الرؤيا التي هي كانت بداية هذه القصة؟
هو رأى صلى الله عليه وسلم قبلها يقول بسنة في الحديبية رأى صلى الله عليه وسلم أنه فتح مكة وأنه طاف بالبيت وأنه حلق وقصر بعض الصحابة. فلما أتى صلى الله عليه وسلم في الحديبية قبل هذه سنة ورده كفار قريش لأنهم قالوا ترجع هذا العام في الاتفاق المعروف، قال عمر: يا رسول الله أنت ما أخبرتنا أنك رئيس؟ قال أقلت لك في هذا العام؟ قال فإنك مطوف به، يعني بالبيت، وتفتح مكة ومطوف به. فرأى صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فجعلها الله حقا في الفتح، فطاف صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتصروا وحلقوا رؤوسهم ومنهم من قصر. فالله يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني وقعت حقا لا ريبة فيه. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهذا التحقيق، محلقين رؤوسكم مقصرين، لأن بدأ بالتحليق لأنه أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم اغفر المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة. قال: لا تخافون، قال: في أمن وسكينة، لأن القوة سوف تكون معكم وتكسر شوكة أهل الكفر والباطل. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، قالوا فتح الحديبية، فقربه لكم حتى يأتي الفتح الأكبر. ففتح كله، فتح من يوم الحديبية وما بعدها كل فتح، وفتح خيبر طبعا، كل فتح إلى فتح مكة. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليظهر دينه، وما ما تقدم من صراع فلا بد أن يتصارع الحق والباطل لتكون النهاية والعاقبة للحق ولأتباعه، وإنه لا بد لمن يحمل الحق من أذى ومن صراع ومن جهاد ومن جلاد حتى يصلون إلى هذا. والآية هنا تكرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل بعناية وبهداية ربانية، أرسله بالهدى ودين الحق. يقول بعض العلماء: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعلم نافع وعمل صالح، بخلاف بعض الأمم عندهم علم غير نافع، وأمة أخرى عندهم عمل غير نافع. ولذلك يغلب على اليهود في القرآن أن علمهم غير نافع لأنهم لم يعملون به، وكل من لم يعمل بعلمه فالله يغلب عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم.
أستأذنك دكتور بهذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هنا صفته من مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمدح لا يضاهيه مدح أبد، ويقف شعر الإنسان إذا كان فيه ذرة من الإيمان أمام هذا المدح والثناء العظيم من الله. جعلني الله من أتباعه عليه الصلاة والسلام. يقول: محمد رسول الله، جاء بالاسم البشري الذي هو مسمى لأنه محمود عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بالوصف الذي هو وصف الشرع عند الله سبحانه وتعالى أنه رسول من عند الله. قال: والذين معه، وهم أصحابه عليه الصلاة والسلام، أشداء، من صفاتهم قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم أشداء على من يحاربهم، على الكفار المعتدين، رحماء بينهم، فهم شجعان مع العدو وهم رحماء فيما بينهم. قال: تراهم ركعا سجدا يحافظون على صلواتهم، عندهم خضوع وخشوع لله عز وجل. أعظم ما يميزهم أنهم يصلون لله عز وجل، وإذا دخلوا في صلاتهم فكأنهم ملائكة من الخشوع والخضوع. قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون ما عند الله بعبادتهم، فلا يريدون الدنيا ولا يعملون عمل الدين من شان الدنيا أو مال الدنيا، يبتغون الفضل من الله سبحانه وتعالى والرضوان. قيل: الفضل هو الثواب والنعيم، النعيم الحسي، والرضوان قال هو النعيم القلبي، نعيم القلب. فهم يجمع الله، يجمع لهم، يرضى عنهم، يثيبهم، ينعم عليهم. قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال كثير من المفسرين إنه يظهر عليهم البهاء والنظرة والحلاوة والملاحة والبهجة من أثر صلاتهم، ولذلك تشاهد من يكثر من الصلاة ومن يحافظ على الصلاة عليه نور وأثار نور مهما كان. قال: وقال بعضهم من هذه التي يعني تأتي من آثار، وهذا بعيد، فإنه لهم خشوع من آثار السجود وآثار التقوى، فهم متبتلون لله عز وجل، عليهم آثار العبادة، آثار الخضوع لله عز وجل، آثار القنوت، آثار الولاية، آثار العبودية، بخلاف من ترى من الفجرة فإنه يكون حتى غير متين أنك تجد الطائع وأن تجلس مع تأنس به وتجد عليه سماء التقوى وسماء الورع بخلاف الفاجر، فليظهر عليه من العبوس والكآبة وعوذ بالله والكفرار وغير ذلك والله بعلم. قال وقال مثلهم، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني أن الله ذكرهم حتى في التوراة والإنجيل قبل أن يؤتوا يتلوهم قبل النصارى واليهود. مثلهم سبحانه وتعالى بأحسن مثل في الحياة وأحسن شيء هو الزرع وهو النبت الأخضر الذي فيه الرواء وفيه البهجة وفيه النضرة وفيه النماء. قال كزرع أخرج شطائره خرج من الأرض أولا ثم أظهر رأسه من النبت ومن التربة الخصبة اللينة الطين. قال فآزره قال فدعمه بالساق فاستغلط فكبر هذا الساق واستغلط وأصبح قويا فاستوى على سوقه فأخرج فروعه وأخرج أوراقه وأخرج ثماره بهذا الشكل. وقد سبق معنا في مناسبات يقول أحسن رسم في العالم هي رسم الزرعة أو سنبلة القمح، ولذلك ضربها الله في الصدقة وضربها هنا، ولا أجمل فيها في العالم بإجماع الرسامين. ولهذا تجد أنه لما بدأ الصحابة بدأوا قليل وأوذوا في سبيل الله، وبدأت الشعائر التعبدية لهم قليل ثم قوى عودهم ثم اجتمع شملهم ثم كثرت الشرائع عليهم ثم اكتمل الدين ثم تمت النعمة ثم قامت الدولة ثم انتصروا على أعدائهم ثم تركوا رسالة رضوان الله عليهم. فهذا هو المثل. قال يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار. قال فدائما الزراع يعجبهم هذا الشكل، شكل الخضرة والنماء في هذه السنبلة في الأوراق في الثمار في الحب. قال ليغيظ، الصحيح أن الله يغيظ بهم أعداءه يوم يجتمعون يكون عليهم أثار العبادة ويوم يرونهم متألفين ومنتصرين. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا للموعود ويا للثواب ولكل من تبعهم بشرى نرفعها لكل المؤمنين والمؤمنات في الأرض من اتبعهم ورضي بسيرتهم فعنده موعد من الله بالمغفرة من الذنوب والأجر العظيم الكثير عند الله سبحانه وتعالى. فجعل الله من أتباع رسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في هذه الليالي المباركة وهذا العشر، أسأله باسم الأعظم الأكرم والحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يجعلنا من أتباع رسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقول لنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يجعل بسيد الخلق في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. دكتور عائض، هناك لمحات كثيرة في هذه الآيات، سوف أن نتطرق لها إن كان هناك وقت، لكن هناك تساؤلات كثيرة واتصالات أكثر عن حديث هذه الأيام، وهو موضوع يعني الانتقادات التي أتت في موضوع بائعة الفصوص وكذا. ويبدو أن هذا اليوم فقط كي نرد وكيف كي نوقف هذه الانتقادات وأيضا الكلام وأيضا الهيصة الإعلامية التي حدثت. يبدو أن هناك مقال كتبته هذا اليوم في جريدة الشرق الأوسط وهو شكرا لمن مدحنا ولمن سبنا، وأعتقد أنه خير خاتمة لكل هذا التوتر الذي حدث. لو حدثنا
الحمد لله، أولا أشكر الجميع وبارك الله في من انتقد وبارك الله في من أثنى وجمعنا الله إياهم على خير. أقول شكرا لمن مدحنا ولمن سبنا. أقول أنا صائم في رمضان، غفر الله لي، طبعا كتبته طبعا بالنهار لست صائم في الليل. أقول وأنا صائم في رمضان غفر الله لي والإخوان المسلمين والمسلمات، سامح الله من أحبنا وأبغضنا، رحم الله من مدحنا وشتمنا، غفر الله لمن شجعنا ومن نقدنا، فنحن بشر عرضة للخطأ. وأشهد الله أني لا أريد لأحد من المسلمين أن يتضرر ولو بحرارة شمس أو بنزلة زكام، وإنه لا يسعدني أبدا أن أرى مسلما في مكروه أو في أزمة كائنا من كان، وربما كان انتفاعي بمن نقدني أكثر من انتفاعي بمن مدحني، لأن من نقدني أخبرني بعيوبي ودلني على خطئي وذكرني بعجزي، فأعدت التقويم في نفسي والملاحظة بعملي. أما من مدحني فإنه قد يكون خدرني بالمديح وسكت عن الغلط، فأستمر على وضع معجم بنفسي وعملي. وليس بيني وبين أحد من المؤمنين موقف مسبق ترصدني وأترصد ويتربص به وتربص به، بل قد يحصل مني التعليقة والمزحة في نفس الموقف على البديهة وعلى الهواء مباشرة دون سابق انذار، فأعلق على نفسي وإخواني وأصدقائي وبقية العاملين في الساحة حتى إني أجد عند الكثير منهم رحابة صدر وروح رياضية وتسامحا وعفوا، وأجد عند البعض ردا مؤدبا فأتفهمه وأستوعبه. ولست معاذ الله إقصائيا في أفكاري، بل أدعو إلى التسامح والتواصل ومد الجسور والتعارف والتحاور والتعانق والتلاكم وتطبيع العلاقات. وأقرأ إن شئت مع عشرات المقالات لي في هذه الجريدة الرائدة جريدة الشرق الأوسط وكثير من الدروس والمحاضرات، بل إن تعاوني مع الأستاذ محمد عبده من باب فتح الآفاق والنوافذ والأبواب على أطياف المجتمع وشرائح الوطن تحت مظلة الإسلام. فأنا والحمد لله أتشرف بأن أزور الصحفيين ورجال الإعلام والرياضيين والعسكر والعمال والمزارعين وسائر طبقات المجتمع، لأني واحد منهم. حتى وجدت اللوم من بعض الناس في بعض خطوات هذا التواصل والانفتاح، لكني أدركت بعد أهوال مديدة وتجارب طويلة واطلاع وكراه وسفر للخارج أن الواجب علينا أن تكون عقولنا كبيرة وقلوبنا واسعة، وأن الإنسان لا يبني نفسه دكانا ويتصور أن العالم في دكانه، ولا أن يحشر عقله في زنزانة ثم يحاكم الناس من زنزانته. وصرت كلما رأيت أي إنسان ولو كان مقصرا أقول في نفسي من أدري قد يكون أفضل عند الله مني ويمكن يختم له بخير، وربما بينه وبين الله عمل صالح. وقد تجاوز الإنسان سن المراهقة العقلية التي كان فيها يطلب بكلمة مدح ويهش لقصيدة ثناء ويثور ويغضب من مقالة هجاء أو مقطوعة سب. ورأيت أن العمل مثمر والناجح أفصح جواب وأفضل رد، لأن الكلمات والمقالات والقصائد التي مدحنا بها لا ترفعنا المجد سنتيمتر واحد، وأيضا المقالات والقصائد والكلمات التي هجينا بها لا تنقص من قدرنا سنتيمتر واحد. والمقصود أن إن كان لك عمل جميل وصالح وخلق نبيل وهدف سامل مهمة عالية وطموح وثاب، فسوف تفرغ نفسك حتى على حمورابي وبخت نصر والنمرود من كنعان. وإذا كنت صفرا وكسولا وخاملا وفاشلا والتكاليف، والله لو نقشوا اسمك على الأهرامات ونحتوا لك ألف تمثال لما صدق الناس ذلك وعادوا إلى سيرتك وعملك فحسب. لقد استفدت من مشايخي وأساتذتي والكتب والاستدلالات وتجاربي أنني إذا حققت على الإنسان أو أي إنسان فإنني أنا الخسران والنادم والضحية، لأني سوف أدفع ضريبة هذا الحقد من دمي وأعصابي ونومي وراحتي وحسناتي. أما إذا عفوت عن خصومي ونقادي وحسادي فسوف أكسب عفو الله وسروري واستقرار نفسي وهدوء بالي وتكفير سيئاتي. أوصاني أحد العلماء الكبار في الرياض قديما فقال: إذا عويت إلى فراشك فسامح كل من أخطأ في حقك وادعو له واطلب العفو والسماح من أخطأت في حقه. فصرت بعدها مسرورا بهيجا. وقد يتصل بي بعض الأخوة يقرأ علي بعض مقالات السب فأضحك والله وأقول: غفر الله للكاتب وسامحه الله، وكم بقي من العمر أصلا حتى نتخاصم ونتحاسب ونتقاتل. اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سامحنا وسامح من أسأنا إليه أو أساء إلينا، واغسل قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آمين آمين يا رب العالمين. أنا أعتقد أن هذا المقال هو خير ختام لكل هذه المهاترات التي حدثت. وأنا أكرر أيضا وأقول وأؤكد على مسألة الروح المرحة التي تحملها دكتور وروح التعليق التي دائما ما تتحفنا بها دائما. حقيقة دائما أنت تعليقاتك سريعة ولماحة، ولكن هناك الكثير لا يستوعب هذه التعليقات ويأخذها بمحمل الجد، وهو ما جعل هذه القضية تشتعل. أستأذنك بهذه الاتصالات يا دكتور. فوزية من ليبيا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
ممكن كلمة الشيخ عادل؟
معك الدكتور، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
جزاك الله خير على قصيدة لا اله الا الله.
واياكم
بالحق بقصيدة رائعة.
جزاكم ربي خيرا.
الشيخ بدي اقول لك كلمات من قلبي بحق من انتقد هذه القصيدة، قصيدة القصة.
لا لا استاذة فوزية، لأني لو اختصرت قليلا ولا نريد ايضا
مشاحنات.
تفضل.
ان شاء الله هذه الكلمات بسيطة. أقول: لا تحزن بكل عظيم وطير الأذى من غرمه، قل لا إله إلا الله في كل حين واحتسب عند ربك فالله وكيله. وشكرا.
شكرا شكرا يا فوزية. معنا أبو محمد من سوريا.
السلام عليكم.
علي عفوا، أهلا وسهلا أستاذ علي، تفضل. علي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
معك فضيلة الشيخ، تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، سؤال عن الزكاة.
نعم.
بالنسبة أنا في جزء من مرتبي بوفره لغرض إنه أشتري شقة لي، أنا ما عندي شقة، أنا أشتري شقة، فهل هذا المال عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة، هناك جزء من هذا المبلغ انا اعطيته دين لشخص اخر. فاذا بدي ازكي لن يكون اجمع المبلغ كله اللي معي واللي بينه.
نعم.
الا بس اللي معي انا حاليا.
واضح عزيزي، واضح جدا، شكرا لك.
جزاك الله خير.
شكرا لك عزيزي. علي من السعودية.
الو.
اهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا.
كيف حالك يا سامر؟
اهلا اهلا ومرحبا حبيبي.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك الدكتور.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا خالي، حياك
الله. انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا فيه، بارك فيك.
بسألك عن صفة الاعتكاف يا شيخ.
طيب. نعم. واضح.
صفة الاعتكاف الله يخليك.
واضح جدا. شكرا.
شكرا
لك. ابو احمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا بابي احمد.
اسم يا اخ سامر.
سم. تفضل ابو محمد، اترك التلفزيون، استمع لنا عبر الهاتف.
انا هيثم. هيثم يا اخ سامر.
هيثم تفضل، اهلا وسهلا، انت ابو احمد ايضا.
حقيقة انا هيثم، كنت اتصل بكم كل مرة.
اهلا وسهلا بك كل مرة، تفضل عزيزي.
مشتاق لكم الشيخ يسعد الله اني صار لك 15 يوم امسك الجوال وانت راحت من الجوال تحت حصلكم.
بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك.
يعني مشتاق للشيخ يسعد الله اني مشتاق له يا حبيبي.
جزاك الله خير وبارك فيك.
اسال الله ان لا يحرمنا من رايته لا في الدنيا ولا الاخره، وان يجعل كل ما يقول في مدى الاحداث ويوم ويلقاه.
جزاك الله خير ومشكور وماجور. هيثم عزيزي لديك سؤال.
عندي سؤال حقيقة في صورة يوتيوب.
نعم.
وألقوا القميص على عدوي يرتد عليكم بصيرة يا شيخي. حقيقة الآن لعن التقرير، يعني الإعجاز الفرعاني، يعني تقرير طلع قطرة من خلال الإعجاز الفرعاني من مداوات العيون من خلال هذه القطة العظيمة في القرآن. يعني حقيقة هذا إعجاز فرعاني عظيم
جدا. واضح يا هيثم، واضح جدا، شكرا لك. أم أمل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا أهلا وسهلا، تفضلي يا أم أمل.
لو سمحت خذي بيت الشيخ.
تفضلي.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الحين المرأة إذا جات راحت اعتمرت يقولون جات طرحة منها لما تطب، يعني ما أدري، يعني في ناس تقول لا إذا طاحت عليك شيء، وأنا ما أدري يعني
الطرحة تغطي ماذا يا أم؟
طرحة يعني بالحجاب تروح الأمرة كلها بالطرحة
تغطي وجهك الطرحة؟
الوجه وكل
طيب.
لا بعد لا شعرك لما تستين.
طيب طيب شكرا شكرا يا ماما.
عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
يا شيخ اذا تنصحني الخشوع في الصلاة، انا كل ما اصلي يا شيخ مرة تجيني افكار وكذا.
نعم.
طبيعة الصلاة مرة، وهذا الشيء مرة جدا مضايقني وما ادري شو اسوي.
واضح يا ام امل، واضح جدا، شكرا لك. شكرا. كان معنا ابو احمد او ابو محمد من سوريا، وقال انه جزء من مرتبه يسأل عن الزكاة.
اولا
أول فوزية. نعم. كان
اشكر الاخت فوزية من ليبيا. ونسأل الله ان ينجينا وينجي كل المسلمين بلا اله الا الله، وان يسقينا بلا اله الا الله من الحوض.
امين. ابو محمد يقتطع من مرتبه لشراء شقة، ويبدو انه من سنوات، فيقول هل عليها زكاة هذه الاموال؟
يا ابو محمد، المال الذي تقتطعه اذا حال عليه الحول، اذا مر عليه سنة تزكيه ما دام موجود عندك. اما المال الذي اخذه انسان اقتراض او دينته احد فانك لا تزكيه هذا حتى تقبضه حتى يحول عنده الحل، ليس في زكاة لانه غائب عنك. المال الموجود اذا حال عليه الحول. نعم.
طيب. علي من السعودية يسأل عن صفة الاعتكاف.
الاعتكاف باختصار انك تدخل مسجد مما يقام فيه الجماعة في العشر الأواخر من رمضان، وتنوي أنك تلزم هذا المسجد العبادة، ولا وتشترط على نفسك أن لا تخرج إلا لشيء تحدده أنت، مثلا تغير ملابسك في البيت أو كذا، فتبقى وتشتغل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء، وتجتنب كل ما يعني يحرمه الله من الغيبة واللهو أو نحو ذلك حتى صباح يوم العيد، فتخرج من معتكفك.
نعم. هيثم من العراق صديقنا وصديق البرنامج يسأل عن قصة قميص يوسف، وأن هناك إعجاز بعلاج العمى، هل لو علقت
عليه؟ أهلا يا خيثم وأهلا بك صديقا لنا وللبرنامج. أما القميص فإنه طبعا جعله الله سبحانه وتعالى ليوسف كرامة ولأبيه يعقوب، فلما أرسل قميصه على بير تد بصيرا، قال ألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. من طائف استطراد المتنبي كأن كل نداء في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. هذا من أبيات الجميلة. على كل حال أن ما نفت فيها أن هذا ليعقوب من يوسف عليه السلام، وليس كل ثوب أنه يأتي بإنسان صالح ويجعله على مريض أو على أعمى ويقول أنه من هذا، لا، لكن هذا فيه إعجاز وفي كرامة من الكرامات. وحتى قبل ما يصل حتى الثوب يقول يعقوب إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول والله ما يثبنك أنك هذرأت وخرفت، كنت أخبرتكم بالصحة لكن والله من الخبر كان بدأ يتحسن قريب، لأنه لما فصلت العير واقتربت من المدينة شم رائحة القميص، فيال هذا الحب ويال هذا التوله ويال هذا كذا، فهذا جعله الله خاصة له.
نعم. سؤال هيثم عن الإعجاز، يبدو أن هناك الآن أخبار تتداول أنه تم اكتشاف أن عرق الجسم يكون علاجا للأعمى أو علاجا للبصر، وأن قميص يوسف كان يحمل عرقا من أحدهم فارتد بصره بسبب، فهنا إعجاز. أنا لو علقت على هذا أنا لم أقول تعسف إلا إذا أنت قلت.
شوف، نحن نأخذ القرآن على ظاهره وما فسر العلماء، لكن إذا كان في الطب أناس يأتون بهذا العرق له دور فهذا هم يسألون عنه في فن متخصصهم، لكن لا نقول إن سبب إعطاء يوسف لأن في عرق الثوب، من يدري قد يكون الثوب ليس في عرق وكم مفصول أو ثوب، فنحن لا نعلق بأشياء وهمية ونفسر بها القرآن، لأن القرآن أخبرنا بهذا الظاهر ونحن متعبدون بالمعنى الذي قاله المفسرون.
أيضا لا يحتاج القرآن إلى إعجاز. أم أمل من السعودية سؤالها عن الطرحة، أنها تقول أنه قيل لها أنا لما تقع الطرحة أنها يكون عليها كفارة أو يجب عليها كفارة،
لا ولتعتمد وتحج لو وقعت ما عليها لأنها ليست متعمدة بذلك ويتغطي رأسها، طبعا الطائفة تكشف وجهها والحاجة، لكن إذا كما قالت عائشة إذا رأينا ركبان عن الرجال فتغطي وجهها لهذا، لكن لو سقطت فالله يغفر والله يرحم ولا عليه شيء.
نعم. سؤالها عن الخشوع للصلاة، لو أخرناه إلى حلقة غد لأنه لم يبقى لدينا وقت تماما. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائض، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي